صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله: ومن ورث عرضا أو وهب له أو رفع من أرضه زرعا فزكاه فلا زكاة عليه في شيء من ذلك حتى يباع ويستقبل به حولا من يوم يقبض ثمنه.
جيد. هذا مزارع حصد من مزرعته 10 أوسق وأدى زكاتها يوم حصادها وادخرها فجاءت السنة المقبلة والحبوب كما هو 20 قنطار، الله يبارك، 30 40، ثم جاءت السنة الثانية بعدها، ثم ربما الثالث، لا زكاة في كل ذلك، تزكى مرة واحدة، زكى محصوله حين حصاده انتهى، لا تلزمه زكاة فيه ولو بقي عنده 10 أعوام. واضح؟
نعم.
إن باعه وصار مالا فالعبرة بيوم البيع، باعه اليوم كم جنى منه؟ جنى منه 200 مليون، ما هو بالغ النصاب لا شيء، جنى منه 300 أو 230 مليون مثلا، خلاص، وبقيت عنده حتى دار عليها الحول، السنة المقبلة ما زالت موجودة، تزكى زكاة العين لا زكاة الحرف، أما زكاة الحرف انتهت. واضح؟
نعم.
صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله: وفيما يخرج من المعدن من ذهب أو فضة الزكاة إذا بلغ وزن 20 دينارا أو 5 أواق فضة ففي ذلك ربع العشر يوم خروجه، وكذلك ما يخرج بعد ذلك متصلا به وإن قل، فإن انقطع نيله بيده وابتدأ غيره لم يخرج شيئا حتى يبلغ ما فيه الزكاة.
نعم. هذا فيما يتعلق بزكاة المعدن، ولا زكاة في معدن غير الذهب والفضة، المعادن النفيسة الأخرى وكذا لا زكاة فيها أيا كانت، ولو كانت الأحجار الكريمة التي ثمنها أغلى من الذهب بكثير فلا زكاة فيها. إنما الذهب والفضة حصرا، فإذا استخرج المستخرج أو المعدن، هذا صاحب المعدن، استخرج منه ما يبلغ النصاب الذي هو 85 جرام ذهب أو 595 جرام فضة، يخرج حقه فورا، لا حول ولا شيء، ليس فيه الحول، لأنه على قاعدة ما يخرج من الأرض، وأدو حقه يوم حصاده. جيد. يخرج زكاته شريطة أن يكون خرج من مكان واحد أو قريب من ذلك وفي زمن متصل ببعضه، كان يخرج حتى اجتمع. أما إذا أخرجه من مكان وتحول إلى غيره منفصل تماما ليس متصل، فهذا يستقبل به وحده لا يضم بعضه. وكذلك أيضا إذا انقطع النيل، كان يستخرج وانقطع العرق أو النيل، كانوا يسمونه النيل قديما، كان ينال منه فانقطع وانتهى الأمر، ثم بعد ذلك استمر في العمل زمنا ثم استخرج من جديد، هذا يبدأ به من جديد، يستقبل به نصابا جديدا لا يضم القديم على الجديد. واضح؟ لذا قال رحمه الله تعالى: وكذلك ما يخرج بعد ذلك متصلا به.
نعم. وإن قل
متصلا به، بقي العمل مستمر والنيل موجود دائما يجد منه فيجمعه كله. نعم. وإن قل، فإن انقطع، يعني وإن قل أيضا، يعني بعد أن وجد النصاب ما زاد فوق ذلك وهو متصل، يخرج كل ما زاد فوق ذلك يخرج حقه. نعم. قال: فإن انقطع نيله بيده وابتدأ غيره لم يخرج شيئا حتى يبلغ ما فيه الزكاة من جديد، نصابا جديدا. نعم.
صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله: وتؤخذ الجزية من رجال أهل الذمة الأحرار البالغين، ولا تؤخذ من نسائهم وصبيانهم وعبيدهم، وتؤخذ من المجوس ومن نصارى العرب، والجزية على أهل الذهب 4 دنانير و40 درهما على أهل الورق. نعم. ويخفف عن الفقير.
نعم. نعم. هذه مسألة الجزية. الجزية تؤخذ فقط من أهل الكتاب ولا يضم إليهم غيرهم من غير المسلمين من أنواع الكفار الآخرين، إلا المجوس فقط، فيعاملون بنفس المعاملة في هذه الجزئية فقط لحديث حديث عبد الرحمن بن عوف استنوا بهم سنة أهل الكتاب. المجوس مجوس هجر لما لم يعرف عمر بن الخطاب ماذا يفعل معهم، يأخذ منهم الجزية أم ماذا، شهد عنده عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استنوا بهم سنة أهل الكتاب، أي عاملوهم في جانب الجزية بنفس المعاملة التي تعاملون بها أهل الكتاب. أهل الكتاب قال عنهم الله تبارك وتعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. خلاص إذن من الذين أوتوا الكتاب حصرا، ولا يلحق بهم إيش إلا المجوس، يلحقون بهم في جانب الجزية ويفارقونهم في الجوانب الأخرى. فأهل الكتاب نتزوج من نسائهم والمجوس لا نتزوج من نسائهم، أهل الكتاب نأكل ذبائحهم والمجوس لا نأكل ذبائحهم، رأينا أنهم وافقوهم في شيء وخالفوهم في أشياء. جيد. قال مقدارها 4 دنانير، هذا عمل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأخذ به مالك من بين الأئمة. الأئمة الأربعة أخذ من بهذا القول فقط مالك، بقيتهم لم يأخذوا بهذا، إنما أخذوا بالأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يؤخذ دينار من كل حالم. حالم يعني بلغ سن الحلم، تؤخذ فقط من الذكور دون الإناث، وتؤخذ فقط من البالغين دون الصبيان، وتؤخذ فقط من المعافى دون المعاق والمعتوه والمجنون، وتؤخذ فقط من المتكسب دون المنقطع الذي تقطع انقطع العبادة، الراهب منقطع في كنيسته وصومعته وديره ومعبده، لا نأخذ منه الجزية يعفى. رأينا كي نأخذها الذكورة والبلوغ والقدرة على التكسب، والتكسب حقيقة. جيد، لأن هذا الآخر الراهب هذا قادر على التكسب ولكن أصلا انقطع، قال دعهم ومن قطعوا إليه. النص قال دينار من كل حال أو عدله معافريا، هذا النص معروف، عدله معافريا يعني ثياب كانت تأتي من اليمن، قال ما عنده النقد خذ منه ما يقابلها من الثياب التي كانوا يصنعوا يتجرون فيها وكذا، خذ منه ما يقابل ذلك. عمر بن الخطاب رضي الله عنه إبان خلافته اجتهد في الأمر، فرأى أمرين، أحدهما أن بيت المال تراجع، قال لا بد له من أن نضخ فيها أموال. الثاني رأى ثروة هؤلاء نمت جدا، قال لا بد أن يرجع شيء يتراجع، فاجتهد فأوجب عليهم الدنانير الأربعة. جمهور أهل العلم بقية الأئمة قالوا هذا اجتهاد إذا حصل مقتضاه نعمل به اليوم، اليوم لو حصل أن المسلمين احتاجوا إلى ذلك نفعل، إذا لم يحتاجوا نرجع إلى الأصل. الأصل وشنه؟ دينار. مالك رحمه الله تعالى قال لا أرى ذلك، قال هذا اجتهاد من عمر والاجتهاد لا ينسخ، لا ينسخ ولا ينسخ، لكن النص قبل الاجتهاد. عموما هذا هو المسألة، تؤخذ من من أهل الذمة. وأهل الذمة حينما عرفهم العلماء رحمهم الله تعالى قالوا هم مواطن البلد المسلم من غير المسلمين، مواطن البلد المسلم من غير المسلمين، وليس مسلما ولكنه مواطن في البلد المسلم، لأن عندنا الكفار على 3 أنواع، عندنا الذمي والمعاهد، هذا مواطن بلد آخر ويأتي إلينا بعهد، يعني نقول اليوم فيزا، هذا بيننا وبينه عهد لا نأخذ منه شيء، يدخل بالعهد ويخرج به وانتهى، ندخل بلده للتجارة أو للمعارف وكذا ويدخل بلدنا بالعهد كما بين الدول اليوم. وهناك الحربي محارب، هذا ما يدخل عندنا وما ندخل عنده. نعم. إذن الكلام هنا على الذمي. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ويؤخذ ممن تجر منهم من أفق إلى أفق عشر ثمن ما يبيعونه وإن اختلفوا في السنة مرارا، وإن حملوا الطعام خاصة إلى مكة والمدينة خاصة أخذ منهم نصف العشر من ثمنه، ويؤخذ من تجار الحربيين العشر إلا أن ينزلوا على أكثر من ذلك. وفر
قال رحمة الله عليه ويخفف عن الفقير من هذا قبل فيما يتعلق بالجزية مراعاة للأصل الذي هو دينار، وأصلا نحن مأمورون بالرفق بهم، إذا وجد منهم الفقير الذي ليس عنده شيء يعفى يعفى، مأمورين بالرفق. وهذا هذا كله مقابل ماذا؟ أنهم يحمون ويقاتل من ورائهم، ولا يصل إليهم بأس ولا أذى إلا قد إلا ما يصل للمسلمين، يحمونهم مما يحمون منه أنفسهم، واجب عهد جيد. ثم قال ويؤخذ ممن تجر منهم من أفق إلى أفق أو أفق إلى أفق، وأفق أفضل. المهم إذا كان يتجر في الآفاق يسير بتجاراته يدور بها في بلدان المسلمين، فتؤخذ منه يؤخذ منه العشور، جيد، هذا عشر ثمن ما يبيعونه، وإن اختلفوا في السنة مرارا كلما جاء نأخذ منه ذلك القدر، جيد. ثم ذكر شيئا وهو أنهم إن حملوا الأطعمة على وجه الخصوص إلى مكة والمدينة على وجه الخصوص فيخفف عنه. هذا بعضهم فعل فيه ما فعل عمر رضي الله عنه، قال من يجلب إلى مكة والمدينة الأطعمة يخفف عنه، يعفى من الضرائب كما نقول، كان نوع من الدعم لهم حتى يجلبوها إلى هذه الأماكن كي يستقر فيها الناس، لأن إذا نفذت فيها الأطعمة ربما يهاجر منها الناس. ومن العلماء من قال بشكل عام أي مكان رأى الحاكم أن هذا المكان محتاج إلى الاستيراد ولا يوجد من يستورد له إلا هم، يعفيهم من هذه الضريبة كي يستوردوا له، وهذا هو المصلحة العامة وهذا هو السياسة الشرعية. نعم. ويؤخذ من تجار الحربيين والعشر. نعم، هذا يشدد عليه أكثر من الآخرين. نعم.
صلى الله عليه وسلم قال وفي الركاز، وفي الركاز وهو دفن الجاهلية، الخمس على من أصابه.
إيه الركاز دفن الجاهلية، ما يوجد من هذه الأموال مجتمع، والفرق بينه وبين المعدن أنه لم تصل إليه يد إنسان بالنسبة للمعدن، باق على أصل خلقته كما خلقه الله في التربة، والركاز ليس كذلك، هذا المعدن باق على أصل خلقته، حينما تجد هذا الذهب أو هذه الفضة لم تمسها يد إنسان قط في التربة خام. أما الركاز فليس كذلك، هذا تعرف أنه تصرف فيه الإنسان وجمعه ودفنه في هذا المكان، وهذا الإنسان مما قبل الإسلام، هذا يجري فيه حكم الركاز، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال المعدن جبار، المعدن جبار والبئر جبار والعجماء جبار وفي الركاز الخمس، ففرق بين المعدن والركاز. لاحظنا المعدن ما ذكر عنه الخمس، إذن فيه ربع العشر الذي في العين في الذهب والفضة في العادة، وأما الركاز ففيه الخمس، الخمس كم؟ 20%. انظر الفرق بين ربع العشر 2.5% وبين الخمس 20%، 20% و 2.5% فرق كبير جدا، جيد. فإذا هذا هو الركاز، ما يوجد من دفن الجاهلية، والجاهلية يعني المراد بها ما قبل الإسلام، وما قبل الإسلام المراد به ما قبل إسلام المكان، ما قبل إسلام المكان ليس المراد به ما قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. لو ذهبت إلى مكان بلد لم يصله الإسلام إلا قبل 100 سنة فوجدت فيه شيء تاريخه 200 سنة نقول هذا قبل الإسلام، هذا في الجاهلية، لأن هذا يومئذ ما كان الإسلام قد وصل ذاك البلد، هذا في القارات يعني استراليا وغيرها، المهم لا يهمنا البلد، عموما العبرة بوصول الإسلام للمكان، ما قبل وصول الإسلام للمكان يسمى زمن الجاهلية، ليس المراد الاصطلاح الآخر الذي هو أن الإسلام المراد به يعني الجاهلية ما كل ما قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا في جزيرة العرب، نعم العبرة فيها ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، كل ما قبله جاهلية، خارجها الأماكن البعيدة والقارات وكذا العبرة بوصول الإسلام. معناه اليوم لو وجد أحدا، لو وجد شخص أحد ما وجد مالا من الذهب أو من الفضة أو من هذه الكنوز وعليه شيء يدل على أنه للمسلمين، ولو الدولة الأموية أو الخلافة الراشدة التي قبل الأموية أو العباسية التي بعد الأموية أو كذا، هذا لقطة التقطها من أموال المسلمين تعرفها كما تعرف سائر اللقط، هذا مال مسلم وجدته تعرفه كما لو وجدت دينار جزائر اليوم تعرفه عنه، واضح؟ وجدت شيئا يدل على الحقب القديمة فهذا هو الذي يسمى ركاز، يبقى عندئذ يعمال الإجراءات المعمول بها في البلد في المكان، هل فيه شيء ينظم إجراءات تنظيمية وكذا، لابد من مراعاتها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب في زكاة الماشية. وزكاة الإبل والبقر والغنم فريضة، ولا زكاة من الإبل في أقل من 5 ذود، وهي 5 من الإبل، ففيها شاة جذعة أو ثنية من جل غنم أهل ذلك البلد من ضأن أو معز إلى 9، ثم في 10 شاتان إلى 14، ثم في 15 3 شياه إلى 19، فإذا كانت 20 4 شياه إلى 24، ثم في 25 بنت مخاض وهي بنت 2 سنتين، فإن لم تكن فيها فابن لبون ذكر إلى 35، ثم في 36 بنت لبون وهي بنت 3 سنين إلى 45، ثم في 46 حقة وهي التي يصلح على ظهرها الحمل ويطرقها الفحل وهي بنت 4 سنين إلى 60، ثم في 61 جذعة وهي بنت 5 سنين إلى 75، ثم في 76 ابنتا لبون إلى 90، ثم في 91 حقتان إلى 20 و100، فما زاد على ذلك ففي كل 50 حقة وفي كل 40 بنت لبون.
جيد. هنا زكاة الماشية. ذكر رحمه الله تعالى قال: وزكاة الإبل والبقر والغنم فريضة، ولا خلاف بين المسلمين في ذلك. بالنسبة لزكاة الغنم جاء فيها تحديد مقدار النصاب أنه 40 شاة، وجاء في الإبل 5 ذود، وفي البقر 30 بقرة. بالنسبة للإبل والغنم جاءت فيها النصوص كثيرة لكثرتها في جزيرة العرب، والبقر نصابه لم يأتي إلا في حديث واحد وهو حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه حين أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، لأنهم كان عندهم البقر، أما الجزيرة ما كان فيها البقر، يعني الحجاز وما حولها ما كان عندهم بقر، فلذلك النصوص فيها شحيحة. والذهب قلنا ما فيه نصوص تحديد النصاب لانعدامه يومئذ إلا الشيء اليسير منه، فهذه علة قلة النصوص في تحديد نصاب البقر وانعدام النصوص، لو قلنا قلة والثاني انعدام النصوص في تحديد نصاب الذهب، النصوص المرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه انعقد الإجماع على التقدير الذي قدره عمر بن الخطاب رضي الله عنه. المهم، فذكر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 ذود، والذود الرأس الواحد من الإبل، 5 ذود 5 رؤوس من الإبل، ليس فيما دونها صدقة زكاة يعني واجبة، فإذا بلغت 5 فيها شاة، 10 فيها شاتين، 15 3 شياه، 20 4 شياه، 25 الآن نأخذ منها، كنا نخرج عنها فصرنا نخرج منها، واضح؟ 25 فيها بنت مخاض، ثم الترتيب الذي معروف عندكم: بنت مخاض، ثم بنت لبون، ثم حقة، ثم جذعة بحسب الأعداد. هذا إن شاء الله معروف، لا يحتاج تفصيل كثير، أهل الإبل يعرفونه جيدا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولا زكاة في البقر في أقل من 30، فإذا بلغتها ففيها تبيع عجل جذع قد أوفى 2 سنتين، ثم كذلك حتى تبلغ 40، فتكون فيها مسنة ولا تؤخذ إلا أنثى وهي بنت 4 سنين وهي ثنية، فما زاد ففي كل 40 مسنة وفي كل 30 تبيع،
نعم. لا زكاة في البقر حتى يبلغ 30. وقلنا لا يوجد فيه من النصوص المرفوعة إلا حديث واحد، حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه حين أرسل اليمن وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ من كل 30 بقرة عجل ومن كل 40 مسنة. العجل هذه أيضا إحدى المسائل، مسائل الاحتياط العشرة. قال فيه مالك رحمه الله تعالى إنه ابن سنتين، وقال بقية الأئمة ابن سنة، فاحتاط وأخذ الأكبر سنتين. والمسنة نفس الشيء، قال فيها بنت ثلاث وقال الآخر بنت سنتين. واضح. هذا واحد من المسائل الاحتياط التي ذكرنا لكم من قبل، أن مالك رحمه الله تعالى عمل فيها الاحتياط في هذا الباب. هناك أخرى مناسبة أن تذكر هنا، هي أيضا من داخل في هذا، وهي عدم اشتراط السوم. جمهور أهل العلم يقولون وفي سائمة، بناء على ظاهر النص، وفي سائمة الغنم، ومالك لم يشترط السوم. السوم معناه السائمة التي ترعى في البراري، تأكل الكلى والعشب العمومي. هذا اشترطه الجمهور بناء على ظاهر النص. هذه إحدى المسائل الاحتياط أيضا. زيدها عدم اشتراط السوم. جمهور قالوا لا تجب الزكاة في الماشية إلا إذا كانت سائمة، ومالك رحمه الله ورحمهم جميعا قال لا يشترط السوم ولو كانت معلوفة ففيها الزكاة، فأعمل الاحتياط أيضا في هذه. وقال بأن النص إنما خرج مخرج الغالب، وذلك أنه في يومئذ كان أغلب الماشية سائمة، وإلا فليس شرطا. قال إذا كان عندك مثلا 35 رأس من الغنم سائمة وخمسة في البيت، تضيفها إليها فتقول عندي 40، عندك كلها معلوفة تقول عندك 40، كلها سائمة عندك 40.
كيف
وقول مالك أحوط. واليوم إذا لم نأخذ بقول مالك تقريبا لا زكاة في الماشية، لأننا إذا استثنينا أماكن قليلة، الصحراء ربما كذا، كل الماشية معلوفة. إذا قلنا ما فيها الزكاة المعلوفة معناها ما تتكين زكاة الماشية ده. واضح. إذا قلنا المعلوفة ما تزكى معناها الماشية لا، قل خلاص ما تلات فيها زكاة. هذا يدل على بعد نظر مالك رحمة الله عليه حين لم يشترط الصوم، قال هذا النص خرج مخرج الغالب. مثل ماذا؟ مثل قول الله تبارك وتعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. قال هل تشترطوا أن تكون في حجر وباش تحرم؟ لا. أو على شيء قال مولانا في حجوركم، قالوا خرجت مخرج الغالب، قال لهم هذه مولي خرجت مخرج الغالب.
ما شاء الله.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ولا زكاة في الغنم حتى تبلغ 40 شاة، فإذا بلغتها ففيها شاة جذعة أو ثنية إلى 20 و100، فإذا بلغت 21 و100 ففيها شاتان إلى 200 شاة، فإذا زادت واحدة ففيها 3 شياه إلى 300، فما زاد ففي كل 100 شاة. ولا زكاة في الأوقاص وهو ما بين الفرضين من كل الأنعام.
نعم. جيد. أما الغنم فنصابها 40، لا خلاف بين المسلمين في ذلك. النصاب أصلا في هذه المواشي كلها ليس فيه خلاف، ليس فيما دون 40 شاة شاة، ليس فيما دون 40 شاة زكاة، فإذا بلغت 40 ففيها الشاة، ثم تبقى على ذلك إلى أن تصل 120 وما زال فيها شاة واحد، ثم 21 بعد 100 فيها شاتين، وتبقى على ذلك إلى أن تصل 200 فيها شاتين فقط، 201 فيها 3. ولا وقص في غير الماشية. الوقص ما بين الفريضة والفريضة، ما بين هذا القدر وهذا كله عفو، وهذا خاص بالماشية لا يوجد في شيء آخر. الحرث ما زاد على النصاب فيه الزكاة، العين ما زاد على النصاب فيه الزكاة، الماشية لا، النصاب كذا ويزيد عليه كثير ليس فيه شيء حتى تصل الفريضة أخرى. الفريضة الأولى 40، الفريضة الثانية 121، الفريضة الثالثة 201، وتبقى على هذا إلى 400. من 201 فيك 3 إلى 400، يعني 199 رأس معفو. ما بين 201 إلى 400 199 رأس عفو، كله 400 فيها 4 رؤوس. والآن تبدأ تحسب بالمئات، 400 فيها 4 500 فيها 5 1000 فيها 10 وهكذا.
نعم.
تحسب بالمئات. إذن زكاة الغنم ما فيها صعوبة.
إيه.
واضح. نعم. المهم العفو كبير جدا. الوقص كبير. من 40 إلى 120 80 رأس ما فيها شيء. فيها لا نفس الشات. هذا مولى 40 يعطي شات. وهذا مولى 80 نفس الشات. وهذا مولى 100 نفس الشات. وهذا مولى 120 نفس الشات. 121 شاتين.
شاتين.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويجمع المعز والضأن في الزكاة والجواميس والبقر والبخت والعراب وكل خليطين فإنهما يتراجان. نعم. نعم. بالسوية.
نعم بارك الله فيك. قبل أن ندخل زكاة الخلطة قال يجمع، هذا معلوم. عندك غنم مشكلة من ماعز وضأن تجمعها وتخرج من أغلبها إن كانت متفاوتة فتخرج من الأغلب. عندك 25 رأس من الضأن و15 من الغنم تخرج من الضأن، العكس 25 من الماعز تخرج من الماعز، تساوي لك الخيار. والأفضل أن لا تتولى الخيار، خير المسكين عن لازمتني شاء، وهو الماعز وهو الضأن، خذ من أيها شئت. هذا هو اللي برء الذمة. بعضهم أعطاك أنت الخيار أخرج من أيها شئت، وبعضهم قال الخيار للساعي أو للمسكين وهذا أفضل عند التساوي. أما إذا تفاضل أحدهما أكثر من الآخر، أحد الصنفين أكثر من الآخر، فتخرج من الأكثر. نفس الشيء البخت والعراب، الإبل العراب التي نعرفها وإبل البخت ذات السنامين، ونفس الشيء بالنسبة للجواميس والبقر العادي، يعني نفس ما نقوله مع الماعز والضان نقوله مع هذين. نعم. ثم أخذ يتكلم على زكاة الخلطاء. تفضل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولا زكاة على من لم تبلغ حصته عدد الزكاة، ولا يفرق بين مجتمع، ولا يجمع بين مفترق خشية الصدقة، وذلك إذا قرب الحول. فإذا كان ينقص أداؤهما بافتراقهما أو باجتماعهما أخذا بما كان عليه قبل ذلك.
جيد. هذه زكاة الخلطاء، ولا تأثير للخلطة في غير الماشية. الخلطة ليس لها تأثير ولا دور ولا ذكر ولا معنى في غير الماشية حصرا. الأموال الأخرى اختلط فيها الناس هذه الشركة فقط، الماشية فقط. ولا تأثير للخلطة قبل بلوغ حصة كل واحد من الخلطاء نصابا. واضح. نحن خلطاء ولكن عندي 20 فقط وعندك 20 ما في شيء، عندي 30 وعندك 30 ما في شيء، مع أنه مجتمع 60 ولكن لا زكاة فيه حتى تبلغ حصة الواحد منا نصابا. إذا تفاوتا أو تفاوتوا إن كانوا أكثر من اثنين فعندئذ ننظر من حصته تبلغ النصاب تجب عليه الزكاة، من حصته لا تبلغ النصاب لا زكاة عليه. وهذا هو مذهب مالك رحمه الله تعالى، خلافا للحنابلة حيث قالوا الخلطة لها تأثير مطلقا إذا بلغ المال مجتمعا نصابا. ولو كان نحن 40 واحد وعندنا كل واحد شات شات وجمعناها 40 شات قالوا فيها زكاة. يا أخي عندي لشوية واحدة زكاة. نعم عليك الزكاة، عليك بقدرها، نقسم قيمة الشات تلك على الخلطة. مالك قال لا، لا بد من أن تبلغ حصة الواحد منهم نصابا، وهذا هنا عكس الاحتياط الذي تقدم في المسائل المتقدمة. جيد. واحتج بالنصوص، قال ليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس فيما دون كذا صدقة، ليس فيما دون كذا، إذن هذا ما ملك ذلك القدر الذي بين ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، إذن لا أصل عدم وجوب الزكاة عليه. جيد. إذن هذا تأثير الخلطة، تؤثر في ماذا؟ في الماشية فقط لا غير، وتؤثر بعد أن يملك كل شريك نصابا لا غير. أما إذا كانت حصتهم جميع حصة كل واحد تقصر ولو كانت مجتمعة تبلغ فلا زكاة تلزمه، وما بلغت حصته وجبت عليه الزكاة. ثم لكي يكون للخلطة تأثير لا بد من أمور معروفة، وهي اجتماع الخليطين في أمور، اجتماعهم في الفحل وفي المراح وفي الراعي وفي المرعى أو في الماء، إذا اجتمعوا في هذه المذكورات يسمون بخلطاء. ثم إن الخلطة غير الشركة، دون الشركة، لأن الخليطين كل واحد منهما يعرف ماشيته، في حين أن الشركاء لا يعرف أي منهم ما له من مال صاحبه، فهي دون الخلطة دون الشركة، ومع ذلك لها تأثير على أن يتحد فيما ذكر، الراعي واحد والمراح واحد والماء واحد، يعني الدلو وكذا. فإذا اتحدوا في هذه، اشتركوا في هذه، واشترط بعضهم حتى الفحل وكذا أن يكون واحدا. المهم إذا اشتركوا في جل هذه الأشياء ولو ليس كلها، يوم يذكرون خمسة أشياء، فإن اشتركوا في جلها وجبت عليهم زكاة الخلطاء. إن لم يشتركوا في شيء فقط إلا المراح، يباتوا في مكان واحد ولكن الصباح راعي هذا يمشي بما شئت منه وراعي هذا يمشي بما شئت منه، فلا زكاة عليه. يعني لا يحسبان كخليطين، يحسبان منفصلين كما لو كانوا جوار فقط، لا توجارك وخلاص، ما في حتى علاقة. واضح؟ لا لا، ما يحسبوا شركاء ولا خلطاء، هذا لله يجمعهم المراح. والله حتى يجمعهم راعي واحد ولكن كلهم راحوا وحده، فهمت؟ في الراعي يدي الماشية كاملة وفي كي يجيبها يمشي لهذا ماشيته ويمشي لهذا ماشيته، هذا ما هم خلطاء. خلطاء يجمعهم المراح والراعي وما ذكر.
نعم.
فعندئذ يكون للخلطة تأثير، ثم إن الخلطة قد ينتفعان بها وقد يتضرران، ومع ذلك سواء كان النفع أو الضر فليس لهم أن يجمعوا مفترق ولا يفرقوا مجتمع خشية الصدقة. تارة يكون الاجتماع أفضل لهم وتارة الفرقة أفضل لهم، ولكن لا يقدم على تغيير الواقع خوفا من الصدقة أيا كان ولا يجمع مفترق من أجل أن ينتفعوا ولا يفرق مجتمع من أجل أن ينتفعوا، وإنما يبقى الحال على ما كان عليه. كيف تكون الخلطة خير لهم؟ أنا عندي 40 وأنت عندك 40 وهذا عنده 40، كم فيها؟ هذه كم؟ 120. لو زكيناها زكاة الخلطاء فيها شات واحدة، لو زكينا كل واحد شات 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 ثلاثة شية، إذن الخلطة انفع لنا. العكس، عندي 100 عندك 100 وشوية، واحد اثنين ثلاثة، وانت عندك 100 أيضا. هنا لو اجتمعنا سنخرج ثلاث، ولو افترقنا كل واحد فيه واحد واحد فقط نخرج شاتين. هنا ايش وين اللي انفعلنا؟
افتراق.
ولكن لا نقدم على تفريق مجتمع خشية الصدقة، ولا نقدم على جمع مفترق خشية الصدقة، نبقيه على ما كان عليه قبل مجيء الساعي. واضح؟ إذن عرفنا أن تارة ينتفعون وتارة يتضررون، ولكن أي ذلك كان فأبقيه على ما كان. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولا تؤخذ في الصدقة السخلة وتعد على رب الغنم، ولا تؤخذ العجاجيل في البقر، ولا الفصلان في الإبل، وتعد عليهم.
نعم، ليس لك أن تدفع للساعي أو للمسكين سخلة صغيرة، يعني سواء من غنم أو من ضأن، تطلق على جميعها. الصغيرة منها من الغنم سخلة. ليست كالعناق التي هي للماعز الصغير فقط. جيد، لا تعطي الصغيرة التي لم تبلغ سنة ثانية. جيد، ولا تعطي الفصيل من الإبل حوار وكذا قبل أن يبلغ سن بنت مخاض، ولا تعطي العجل الذي دون السنتين على مذهب مالك، أو دون السنة على مذهب الجمهور. ويحسب عليك، معناها حتى ذاك اللي خلق الله البارح نحسبوه. واضح؟ وما نقبله منك. صح، عندك أيضا أشياء أخرى كبيرة ضخمة مثمنة كذا، ما ندوها عليك، ما نفرضوها عليك، ندو لا الوسط، لا الصغير ولا الكبير. نعم.
بسم الله عليكم. قال: ولا يؤخذ تيس ولا هرمة ولا الماخض ولا فحل الغنم ولا شاة العلف ولا التي تربي ولدها ولا خيار أموال الناس، ولا يؤخذ في ذلك عرض ولا ثمن.
جيد. قال: هذه كلها لا تؤخذ، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر السعاة الذين يبعثهم أن يتنكبوا عن خيار أموال الناس. تنكبوا خيار أموال الناس، لا تفتنوا الناس، يعني لا تفتنوهم، لأنك إذا أخذت خيار ما عنده تبقى نفسه متعلقة به، فكأنه أعطى زكاته ليست نفسه بها طيبة، وهو مأمور أن يعطيها ونفسه بها طيبة. لا تفتنه فتبقى نفسه متعلقة بما أخذت منه. خذ من وسط ماله، لا يعطيك شيء ترى أنه وسط إلا قبلته. هكذا كان يأمر سعاته: تنكبوا كرائم أموال الناس. كرائم، تنكبوا عن كرائم أموال الناس، يعني أفضل ما عنده اجتنبه. كما أنك لو أتاك بالصغيرة لا تأخذها، فلا تطالبه بالكبيرة. إنما خذ من الوسط. نعم.
سن الله عليكم. قال ولا يؤخذ في ذلك عرض ولا ثمن.
لا نقبل منه عرض. قال أنا ماشيتي ما نبغيها تمشي، وهذا النسل أنا أريد أن أحتفظ به، ولكن أعطيك قيمته وأعطيك السلعة. لا لا لا، تخرج منها، تخرج منها، لا تخرج عنها، إنما تخرج منها، لا أقبل منك غير ذلك. لأنك حينما تعطيني أنا المسكين، تعطيني قيمة هذه الشاة أو هذه البقرة أو هذه الناقة، فكأنك اشتريتها، وقد نهينا أن نشتري صدقاتنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه، قال لا تشتريه ولو باعه لك بدرهم، لأنها خرجت من عندك، لا تشتريها مرة أخرى. فكذلك هذا الذي أعطى المال وأبقى الرأس في ماشيته، فهذا لا يقبل منه. ولكن أذنت له الشريعة في شيء آخر. جيد، أنت عندك وسم، وسم اللي هي النار أو العلامة، لا تريد أن يتسرب، وربما ماشيتك لا تعرفها أصلا إلا بالوسم، ربما لأنها عند الرعاة، فتخشى أن تسرب الوسم. اشتري لي بقرة أو اشتري لي ناقة، المهم نوع الحيوان اللي عندك، من نفس السن، وجيب هذا، خلي ذيك في بلاصتها، وروح للسوق واشري لي بكرة، والله اشري، المهم معروف يعني السن، الأسنان التي تخرجها، واضح. أما تعطيني القيمة لا، أنا أعطيتني رأس من الإبل خلاص، رأس المطلوب، السن المطلوب انتهى.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإن جبره المصدق على أخذ الثمن في الأنعام وغيرها أجزأه إن شاء الله.
إن أجبره إجبارا، ألزمه بذلك، قال له لا لا ندي الأدرة، أنا ماني بقي، ماني بقي الحيوان، السيف منك هذا خلاص، هذا ولا القصر.
قال رحمه الله: ويسقط الدين ولا يسقط، ولا يسقط الدين زكاة حب ولا تمر ولا ماشية.
وقد تقدم الكلام على هذا، أن الدين لا يسقط زكاة الأموال الظاهرة. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: باب في زكاة الفطر. وزكاة الفطر سنة فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل كبير أو صغير، ذكر أو أنثى، حر أو عبد من المسلمين، صاع عن كل نفس بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أربعة أمداد بمده عليه السلام، وتؤدى من جل عيش أهل ذلك البلد من بر أو شعير أو سلت أو تمر أو أقط أو زبيب أو دخن أو ذرة أو أرز، وقيل وإن كان العلس قوت قوم أخرجت منه، وهو حب صغير يقرب من خلقة البر، ويخرج عن العبد سيده، والصغير لا مال له يخرج عنه والده، ويخرج الرجل زكاة الفطر عن كل مسلم تلزمه نفقته وعن مكاتبه، وإن كان لا ينفق عليه لأنه عبد، لأنه عبد له بعد، ويستحب إخراجها إذا طلع الفجر من يوم الفطر، ويستحب الفطر فيه قبل الغدو إلى المصلى، وليس ذلك في الأضحى، ويستحب في العيدين أن يمضي في طريق ويرجع في أخرى.
نعم. نلاحظ أن ابن أبي زيد رحمة الله عليه ترك شيئا من أمور الزكاة، أمر مهم جدا لا تكاد تجده ساقط من كتاب، تذكرون؟ واشترك لا لا لا
زكاة
واشترك حاجة مهمة، مصارف الزكاة تنعطى لمن؟ مصاريف الزكاة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. هذا المصاريف اللي تنعطاهم الزكاة، لا تجد كتاب زكاة، كتاب يتكلم عن الزكاة إلا ويذكر من تعطى لهم، يسمون به مصاريف الزكاة. نعم. إليهم تصرف لا تصح في غيره.
نعم.
ما تطرق إليها، ذكر المسكين فقط.
إيه.
نعم. المهم هذه لابد أن يعرف أن الزكاة الله تبارك وتعالى الذي فرضها لم يعطيك الخيار تفعل فيها كيف تشاء، حدد لك لمن تعطيها، كما أنه حدد لك في ماذا تجب على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، أمرك بها إجمالا في كتابه العزيز، واضح؟ أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وإلى آخره، ثم فصلت السنة أنواع الأموال وما يجب في كل قدر كذا، ثم جاء القرآن أيضا وبين لك لمن تعطى،
لمن تعطى
الأصناف الثمانية لا تصح لغيره، ما عندك فيها اجتهاد، تعطيها لهذا ولا فقط، الفقراء والمساكين إلى آخره. أكثر شيء في خلاف شيء، ما هو الفقير والمسكين، ما هو تحديد كل واحد منهما، ما أيهما أشد خصوصية، أيهما أشد احتياجا، والصحيح أن المسكين أشد احتياج من الفقير، لأن المسكين قال عنه الله تبارك وتعالى ومسكين ذا متربة، ليس تحت يده إلى التراب. نعرف أن بعضهم أراد أن يقول لا أحيانا يكون عنده شيء، وأن الله تبارك وتعالى قال في سورة الكهف أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، عندهم سفينة وما زال مساكين. لا هذا لا، قد يكون هناك المراد به ضعفاء لا يستطيعون أن يدفعوا عن أنفسهم. هذا المراد. وقد يكون جماعة كبيرة عندهم سفينة ما تكفي حتى عيشتهم، شركاء فيها. المهم فهذا لا ينافي، المسكين هو أشد احتياجا. ونحن توصلنا إلى شيء، وهو أنه ينبغي أصلا إذا تؤمل في هذا الأمر لا يبقى فيه خلاف، لأننا لما نظرنا أن كل الكفارات والإطعام وكذا يوجه للمسكين
مسكينة.
وتعطيه مد، فالذي يحتاج مد من طعام لا بد أنه ليس هناك من هو أشد من احتياجه، ما يمكن يكون خالق حد أشد احتياج من إنسان باقي حفنة أطعام، هذا اللي خاص حفنة أطعام ومازال كان واحد أشد منه ما يمكن. فالفقير أحسن من المسكين. هذا هو خلاصة القول. وفي يعني تنبني عليه أحكام أخرى ربما تأتينا في الوصية، إذا أوصل إنسان قال ثلث مالي للفقراء فيدخل فيه المساكين قطعا، ولكن إذا قال للمساكين لا يدخل فيه الفقراء. واضح؟
نعم.
المهم بقية الأصناف الأخرى أظن إن شاء الله مفهومة معروفة إن شاء الله، لما صدقات الفقراء والمساكين والعاملين عليها، وليس شرطا أن تعطيهم جميعا. إن وجدت صنفا واحدا وأعطيته تكفي. إلا العاملين عليها ليس لهم يأخذوها كلها، لأن إذا فتح لهم هذا الباب يولي العاملين عليها معنى ذول يجمعوها ويديها كاملة، خلاص بتلقى أعطي منها شيء حتى، هذا ما يصح. من سواهم يمكن أن يعطها كلها. هنا تكلم المصنف رحمة الله عليه على زكاة الفطر، وقد فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من طعام على كل مسلم، ذكر أو أنثى، حر أو مملوء، عبد أو حر، صغير أو كبير، معلوم. ولكن فرض هذه جمهور العلم يقول أن ليس المراد فرض بمعنى أوجب الذي بالمعنى الفرض، وإنما فرض بمعنى قدر، كما نقول الفرائض المقدرة في كتاب الله، تقدير يسمى فرض، قدرها بصاع، حددها بصاع، جيد. وإلا هي ليست فرضا كالزكاة هذه، وهذه زكاة الفطر هذه من بين مسائل قليلة يقال فيها أنها واجبة وجوبا ليس مرادفا للفرض. زكاة الفطر والعمرة والأضحية والوتر هذه واجبات عند بعض من يقول بالوجوب، ولكنها ليست مرادفة للفرض، فليس الوتر كصلاة الصلوات الخمس، وليست العمرة كالحج، وليس زكاة الفطر كزكاة المال، وهكذا. فهي وإن قلنا بالوجوب فليس الواجب المرادف للفرض وإنما دونه. ما ذكره فيها واضح، صاع من طعام، جيد، صاع من طعام يعطى للمسكين، يعطى عن كل مسلم من الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والمملوك، ووقت إخراجها أفضله صبيحة يوم العيد، ويجوز إخراجها في اليوم الذي قبله وفي اليوم الذي قبل ذلك، يومين يعني يوم يومين قبل العيد يجوز، قبل ذلك يعتبر كثير. إن أعطيتها، إن أخرجتها إلى وكيل يأخذها ليوصلها إلى صاحبها في الوقت المناسب لا حرج، ولكن لا تخرجها إلى المسكين قبل أن يبقى بينك وبين العيد يومين فقط صمادون، هذا هو وقتها، جيد. تجب على من أدركه يوم الفطر موجودا، من مات قبله لا تجب عليه، من ولد بعده لا تجب عليه، إنما من كان موجودا على قيد الحياة صبيحة يوم الفطر، هذا هو الذي تجب عليه من المسلمين. أصلها الطعام ولا نقاش في ذلك. القيمة محل خلاف، وقد ذهب الطوائف من أهل العلم على مر تاريخ الإسلام إلى القول بجواز القيمة. قال بذلك عمر بن عبد العزيز من الخلفاء، وقال به أبو حنيفة من الأئمة الأربعة، وقال به البخاري من المحدثين، وقال به ابن تيمية من الفقهاء المتأخرين نسبيا، وفي كل عصر يوجد من يقول به. وعلى هذا فإن الخلاف في مثل هذا يرفع فيه، يعني يرفع بحكم الحاكم، حكم الحاكم يرفع الخلاف. هذا باختصار أظن إن شاء الله هذا اللي في الباب، ونتوقف هنا إلى ما بعده، صلاة المغرب بإذن الله تعالى، والله عز وجل أعلم.